Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إدانات دولية ومواكب ووقفات احتجاجية حاشدة بالخرطوم تندد باغتصاب النساء المتظاهرات بالخرطوم. الاتحاد الأوروبي وخمسة دول بينها أمريكا تدين استخدام العنف الجنسي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات. المبعوث الأمريكي يقول حمدوغ يشعر بالإحباط مع محاولته التحرك للأمام، وهو لاعب مهم جدا ويمثل ثقل الجانب المدني في ترتيبات الانتقال. ياسر عرمان يقول انقلاب البرهان يشكل تهديدا مباشرا لاتفاقية سلام جوبا لأنه ألغى الإطار السياسي. نزوح 63,603 شخص بأحداث بمحلية كرينيك، وأكثر من 22,000 نازح بجبل مون، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. شهدت ولاية الخرطوم أمس الخميس مواكب حاشدة ووقفات احتجاجية بالخرطوم وأمدرمان وبحري، ودعت حملة خش اللجنة ومنظمات وجماعة نسائية للتنديد باغتصاب القوات الأمنية للنساء والتحرش بهن خلال مظاهرات الأحد 19 ديسمبر وإدانة لانقلاب البرهان العسكري. وأكدت التقارير الميدانية وبيانات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل حدوث 9 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم. إحدى الناجيات طفلة في العاشرة من عمرها تم اغتصابها من 10 رجال على الأقل يرتدون زي القوات الأمنية الرسمية. كما أوردت تقارير لجان الأحياء تعرض عشرات الفتيات للتحرش وأنواع مختلفة من الاعتداء الجسدي والجنسي أثناء اعتقالهن ولاحقا في مراكز الشرطة. وجاء هذا الكلام في مذكرة سلمتها حملة خش اللجنة النسوية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم أمس الخميس في موكب حاشد مصحوب بوقفة احتجاجية تدين اغتصاب المتظاهرات في مواكب 19 ديسمبر. وقالت إحدى الكنداكات وهي تتلو المذكرة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
مفوضية الأمم
جهة تانية. أكدت المذكرة أن ما حدث في 19 ديسمبر لم تكن عشوائية ولا وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع الاجتماعي يمارسه النظام منذ عهد البشير وإلى اليوم بهدف كسر شوكة النساء وردعهن وضمان وجودهن خارج منظومة العمل العام. ورفضت المذكرة التي وقع عليها 47 جهة داعمة لحملة خش اللجنة جرائم العنف الجنسي الممنهج من قبل القوات الأمنية الرسمية والممثلة للدولة بهدف عرقلة الانتقال الديمقراطي السلمي. وطالبت المذكرة بتبني مطالب تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرين، وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة، ومطالبة المؤسسات العسكرية والأمنية بالتوقف فورا عن استخدام كل أنماط العنف الجنسي والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد المتظاهرات والمتظاهرين السلميين. وعلى المستوى الدولي أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخمس دول أخرى الخميس بيانا أدان استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال مليونية الأحد 19 ديسمبر بالخرطوم، وأدانت كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في البيان المشترك بشدة استخدام العنف الجنسي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن، ودعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل حول بلاغات حوادث العنف وضمان مساءلة مرتكبيها بغض النظر عن انتماءاتهم، وضرورة منح مواطني السودان الحق في حرية التعبير السياسي والتظاهر دون تعرضهم للعنف. وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية سلمى الخليفة إسحاق قالت إن عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة موكب 19 ديسمبر وصل إلى 8 حالات موثقة تم التأكد منها. قال المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن على اتصال برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال المبعوث الأمريكي ردا على سؤال حال أقدم حمدوك على الاستقالة قال إن حمدوك يشعر بالإحباط مع محاولته التحرك للأمام في العديد من القضايا والترويج لانتقال يؤدي لحكومة مدنية، وأضاف إن حمدوك لاعب مهم جدا ويمثل ثقل الجانب المدني في ترتيبات الانتقال. وحول الدور الأمريكي في تحقيق الديمقراطية بالسودان قال المبعوث الأمريكي إن واشنطن اتجهت لتطبيع العلاقات مع السودان، ما سمح لنا بلعب دور من ناحية النفوذ والانخراط مع السودانيين وهو ما لم نفعله لعقود، واستعدنا دورنا في المؤسسات الدولية للإفراج عن أموال يحتاج الشعب السوداني وقدمنا المساعدات الإنسانية. قال ياسر عرمان المستشار السياسي السابق لحمدوك إن انقلاب البرهان العسكري في 25 أكتوبر يشكل تهديدا مباشرا لاتفاقية سلام جوبا لأنه ألغى الإطار السياسي، وقال إن العنف الجاري في دارفور وفي أبو جبيها بجبال النوبة مربوط بالانقلاب بشكل مباشر، وأوضح إنه ما يجري له صلة بنهب الموارد ولا صلة لقبائل دارفور وجنوب كردفان بذلك، وقال نهب الموارد هذه له صلة بجهات خارجية وداخلية هي في الخرطوم وليس في دارفور. وشدد عرمان في مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير أمس على ضرورة التمسك بسلمية الثورة، وقال إن السودان لن يكون سوريا ولا العراق، وأكد إن الشعب السوداني سيتحد رغم الانقلاب وسيكون هناك اتحادا بين المؤسسة العسكرية والمدنية ونصل للصيغة التي تلائمنا والتي تحقق أن تكون بلادنا تحت قيادة مدنية ديمقراطية. وأضاف عرمان في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
أنا بقول للشباب أسهبوا في طريق السلمية، أيضا بقول إنه بلادنا لن تكون سوريا ولن تكون العراق، الشعب السوداني سيتحد رغم الانقلاب، سيكون هناك اتحاد بين المؤسسة العسكرية والمدنيين ونصل للصيغة التي تلائمنا والتي تحقق أن تكون بلادنا تحت قيادة مدنية ديمقراطية. الانقلاب ده بيهدد اتفاقية السلام لأنه ألغى الإطار السياسي، ونحن بنلاحظ تصاعد العنف في دارفور وفي أبو جبيها جنوب كردفان جبال النوبة. تصاعد العنف ده مربوط بالانقلاب بشكل مباشر، وأنا بقول إنه في محاولات لنهب الموارد السودانية، لكن النابي ده ما عنده صلة بقبائل دارفور ولا عنده صلة بالقبائل الموجودة في جبال النوبة، النابي ده عنده صلة بجهات خارجية وداخلية هي في الخرطوم وليست في دارفور.
من جانبه قال خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق أن مواكب 19 ديسمبر شكلت دليلا واضحا على ضعف الانقلاب وعزلته الشعبية، ومع ذلك قال خالد في مؤتمر صحفي أن الهزيمة الكلية للانقلاب رهينة تماما بوحدة القوى المعارضة للانقلاب، وقال أن قوى الحرية والتغيير متواصلة مع القوى السياسية وقوى الثورة لبناء جبهة شعبية موحدة لهزيمة الانقلاب، وقال أن هذه الجبهة عبارة عن اتفاق على رؤية سياسية للمستقبل لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية تقود الانتقال. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
بعد الانقلاب والآن نقطة الحرية والتغيير غاية إنها هي مع خلق أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية تتولى عملية قيادة الانتقال خلال المرحلة الانتقالية حتى تصل لانتخابات حرة ونزيهة يختار بها الشعب السوداني وتغيير. هزيمة الانقلاب ده بيشمل موقف الحرية والتغيير من اتفاق 21 نوفمبر. أعتقد بأنه اتفاق 21 نوفمبر هو كان طعن الحرب الجماهيرية في ظهرها في أوان صعودة، وإنه هو اتفاق ولد ميتا معزول شعبيا وسياسيا، والله يشكر إنه يكون أساس لأي عملية سياسية تسترجع مسار التحول المدني الديمقراطي يعني. وفي ذا نقول بوضوح والحرية والتغيير، لأنه في كلام كثير بالذات عن إنه في ميثاق وإعلان سياسي شغالة في اللجنة وشغالة مع رئيس الوزراء أو غيره، هذا أكيد بوضوح. والحرية والتغيير ليس الطرف إطلاقا في أي نقاشات مبنية على اتفاق 21 نوفمبر.
من جهته وصف الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي ما يحدث الآن بأنه انتكاسة وعودة بالسودان لمربع الرئيس المخلوع عمر البشير في التضييق بعد المكاسب الاقتصادية والانفتاح والتعاون الدولي الذي حققه السودان قبل انقلاب 25 أكتوبر. وقال صديق في مؤتمر صحفي أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يدعم السودان، وشرطه للتعاون هو الحكم المدني في وقت يستمر الانقلاب في البطش بالعزل والمدنيين في البلاد. وأضاف قائلا: هذا الوضع الانقلابي محاصر حصارا تام بالثورة في الشارع والحصار الدبلوماسي الذي يطلب الإصلاحات المختلفة مع الاقتصاد والمعيشة. وأكد أن هذا الحصار يؤكد أن هذا الوضع يستحيل أن يمشي. وأضاف صديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
فكرة أن يستمر التعاون الدولي، التعاون الدولي لا يمكن أن يتعامل مع السودان وأن يدعمه وأن يعينه، والسودان يبطش بالعزل ويبطش بالمدنيين بهذا الشكل المزري الذي نراه في الشوارع المختلفة. ولذلك إقامة الحكم المدني شرط أساسي بهذا التعاون وبهذا الفرق. سنكون عمليا عدنا لمربع البشير من ناحية التضييق الاقتصادي والحصار. ولذلك هذا الوضع محاصر، الوضع الانقلابي محاصر حصار تام بثورة في الشارع، ثورة الشعب السوداني، والحصار الدبلوماسي الذي يطلب الإصلاحات المختلفة ولا يستطيع إن أراد أن يتعاون مع الوضع الانقلابي والاقتصاد والمعيشة. وهذا الحصار يحتم إنه المسألة دي بهذا الوضع يستحيل تمشي.
قتل 3 أشخاص على يد مسلحين بمنطقة والي غرب مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وقال أقارب القتيل لراديو دبنجا أن مسلحين تسللوا إلى المناطق الزراعية ووجدوا مزارعين في مزارع الصمغ غرب جبل أبو دمو، وقاموا بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل كل من الصادق أمون دلدوم وإسماعيل مركا في الحال، بينما توفي عبد الرازق علي جبوري لاحقا متأثرا بجراحه بعد إسعافه إلى مستشفى الدلنج أمس الخميس. وتم مواراة الجثمان بمقابر بيضة شرق مدينة الدلنج. وأفاد مواطنون من منطقة والي أن اشتباكات تانية وقعت بين الرعاة والمزارعين بنفس المنطقة يوم الأربعاء، عندما حاول الرعاة إدخال مواشيهم عنوة إلى حفيرة أبو دموع بالمنطقة، إلا أن تفاصيل الاشتباكات غير معلومة. أعلن نشطاء ومنظمة مجتمع مدني ومبادرات شعبية ولاية غربي دارفور ولاية منكوبة، ووجهوا نداء للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بالتحرك العاجل لنجدة المتضررين بالولاية المنكوبة. وقالت مبادرة القوم لجبل مون، وهي مبادرة شعبية لنجدة المتضررين من المنطقة، إنه إجمالي عدد النازحين الذين أحرقت قراهم ومنازلهم خلال الهجوم المسلح على المدنيين بجبل مون بلغ 22,200 نازح ونازحة لجؤوا إلى داخل الجبل ومنطقة صنيد على الحدود مع تشاد، مع عادات أخرى قليلة وصلت إلى صليعة. ووصف محمد علي عضو المبادرة أوضاع النازحين في جبل مون بأنها سيئة للغاية، وهي في العراء بعد أن أحرق المعتدون منازلهم وجميع ممتلكاتهم ولم يتبقى لهم سوى الملابس التي يرتدونها. وقال في مؤتمر صحفي بالجنينة إن هناك حاجة ماسة لتوفير الحماية والماء والغذاء والدواء وأدوات الطبخ والملابس بشكل عاجل لهؤلاء النازحين المتضررين. وأكد أن جبل مون ومنذ الهجوم والاعتداء على سكانها لم تصلهم أي منظمة إنسانية دولية أو وطنية أو محلية لتقديم العون والإغاثة، حتى الحكومة الولائية لم تصل بعد للمنطقة. وأضاف محمد علي في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
بالنسبة للوضع الإنساني في بحلية جبل مون، عدد النازحين يفوق 22,200 نازح، عدد القرى التي تم هرقها 19 قرية. بالنسبة للهوجة، هنالك هوجة ماسة لتوفير الحماية، أيضا الماء، لأن الآبار هناك يعني طول البير أكثر من 40 متر ويتم نشل بواسطة الدلو، فصعب جدا جدا لزول نازح أو منكوب ينشل له موية على بودي 40 متر مثلا بيده. بالنسبة للقضاء أيضا أن تم هرقهم مع المنازل سويا، وأيضا بيحتاجوا للقضاء وبيحتاجوا لأدوات الإيواء مثل المشمعات والفرشات أيضا، وهنالك أيضا الملابس. الأحياء الآن أو الناس المتعسرون، أي إنسان لديه يعني ملبس واحد بدون خيارات، يعني إلى القافلة التي قمنا بها فقد يعني يسد الرمق قليلا. هناك أيضا حوجة لأدوات الطبخ، لأن كل أدوات الطهي والطبخ لقد تم هرقه أيضا بالكامل.
وحول الوضع بمنطقة جوزمنو بجبل مون التي وصلت إليها أول قافلة معونات جمعت بتبرعات شعبية من مجموعة مبادرة القومة لجبل مون، وصف عبدالله إسحاق إبراهيم عضو المبادرة الأوضاع هناك بأنها خطيرة ولا يمكن وصفها. وأضاف عبدالله في مؤتمر صحفي أن منطقة جوزمنو أهرقت في الهجوم الذي شرد 373 أسرة وتركتها في العراء بعد أن أحرقت منازلهم، حيث تضم كل أسرة ما بين 7 إلى 8 أفراد. وأوضح أن هذه الأسر الموجودة الآن بجوزمنو لا تمتلك فرشة واحدة ولا بطانية، حيث اضطرت الأسر لحفر حفرة في الأرض لإدخال الأطفال لحمايتهم من البرد. وأكد أنه ورغم كل هذه المعاناة الواقعة لم تصل حتى الآن لا منظمة دولية ولا وطنية ولا الحكومة للمنطقة المنكوبة. وجدد المناشدة لمنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل وتوفير المعينات العاجلة من مشمعات وملابس وبطاطين وأواني منزلية وأدوية، مشيرا إلى أن المركز الصحي الوحيد في المنطقة تم نهبه بالكامل، حيث كان هذا المركز يغطي 19 قرية من قرى جبل مون التي تمت حرقها خلال الهجمات الأخيرة على المدنيين بالمنطقة. وأضاف عبدالله إسحاق إبراهيم في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
الأسرة كله لا يمتلك فرشة واحدة، وفي أسرة كاملة الأم والأب والأولاد والبنات كلهم يتخطوا ببطانية واحدة، وفي ناس ما عندهم بطانية. الأطفال الصغار بعمل لهم حفرة، يحفروا الحفرة عشان يدخلوا الجنة في الليل عشان البرد ما يأثر معه. المعاناة وجدناه أننا في كرية جسمينو معاناة كبير جدا، وأنا في تقديري الطريق آمن وأننا مشينا وجينا راجين، وحتى الآن ما في أي تدخل من المنظمات، سواء كان منظمات دولية أو منظمات أممية. أنا ما أعرف المعنى شو، والطريق أنا في تقديري آمن.
أدى هجوم الميليشيات الأخير على محلية كيرينيك بولاية غرب دارفور لنزوح 10,550 أسرة ما يعادل 36,306 شخصا، وحرق كامل لسبعة أحياء بالكامل بمدينة كيرينيك ومعسكرين للنازحين هما أبوجا وأمدوين. وقال أحمد إسماعيل من مبادرة كيرينيك في مؤتمر صحفي بمدينة الجنينة إن النازحين البالغ عددهم أكثر من 63,000 نازح نزحوا من منازلهم المدمرة إلى مراكز إيواء في المدارس والساحات العامة في اكتظاظ شديد مع تفشي نزلات البرد والملاريا وأمراض سوء التغذية التي بدأت تصهر بين الأطفال وسط غياب تام للأدوية والرعاية الصحية. ووصف الوضع بأنه خطير للغاية ويتطلب تدخل عاجل من المنظمات التي لم تصل حتى الآن سوى منظمة واحدة وطنية اسمها عوش، وهي أول منظمة تصل لكيرينيك. وأضاف حتى الآن لا الحكومة ولا المنظمات الدولية لم تتحرك. وأضاف أحمد إسماعيل في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
أهالي منطقة كيرينيك كما تعلمون بعد وقوع الهجوم عليها من قبل الميليشيات نزحت حول الأهالي مراكز إيواء اللي هي في مدارس، وجزء منهم لجوا إلى ساحات عامة وجزء استضافتهم أسر، وهم الآن في وضع يعني صعب للغاية ويصعب وصفها. عدد أسر التي نزحت في تلك الهجوم تقدر ب10,550 أسرة، عدد النازحين بالفرد اللي هو يساوي 63,306 فرد. الأحياء المحروقة عدد 7 حي، وحتى الآن المنظمات سواء كان دولية أو إقليمية أو وطنية لم تتدخل حتى هذه اللحظة، فقط منظمة واحدة اللي هي وطنية اسمها خيث وصلت بتاريخ أمس.
وحول الأوضاع بمناطق شمال الزرنيم وشرق سيربا بولاية غرب دارفور، قال عبد اللطيف آدم فضل عضو المبادرة إنه تلك المناطق تعرضت لهجمات واعتداءات من الميليشيات، شملت عملية نهب للممتلكات وحرق ما أدى لنزوح المواطنين من تلك القرى شمال الزرنيم وشرق سيربا إلى جرف وسرف عمرة بشمال دارفور التي وصلت إليها 800 أسرة نازحة من الاعتداءات. وقال إن هناك أسر نزحت من هجمات الاعتداءات، جرى تهديد في مناطق إيوائهم وإجبارهم على العودة القسرية لمناطقهم ودفعهم للجزية مبالغ مالية مقابل تأمين حياتهم وحمايتهم. وأضاف عبد اللطيف آدم فضل عضو المبادرة في مؤتمر صحفي:
المناطق اللي اتحرقت الأخيرة جفلو وتنباسي ونجاعة الغرة دي، بالإضافة لكفاني الناس نزحوا لجرف، كان حصل رجوع قسري للناس، لأنه في تهديد حتى في المناطق بتاعت الإيواء بتاعهم، كان في تهديد إنه لازم ترجعوا غراكم مقابل إنه تدفعوا جزية، والآن الكلام ده موجود. والغالبية العظمى إنه نزحوا لمحلية سرف عمرة، اتجاه لأنه من حدوث الأحداث لا تاريخ اللحظة ما في جهة شعبية قامت وصلت مواد أو غذاء أو إيواء، ولا حتى المنظمات الأممية ولا حتى المنظمات الإنسانية العاملة في المجال، ما في حاجة وصلت لغاية تاريخ الليلة. يعني المعاناة ما يقارب الشهر كامل في الاتجاه ده يعني. وبالتالي إحنا نطالب أو نناشد المنظمات إن يصلوا نازل بصورة آجلة.
قال حاتم عبد الله الفاضل عضو مبادرة القومة لجبل مون وكرينيك إنه ما حدث ويحدث في غرب دارفور ليس نزاعا مجتمعيا بين مكونات قبلية كما يروج له. وأكد حاتم في مؤتمر صحفي بمدينة الجنينة إنه كل المؤشرات والأدلة تشير أن كل تلك الأحداث التي وقعت وراءها جهات تخطط وخططت له. ووصف ما حدث بمناطق شرق سيربا من ابتزاز للمواطنين بفرض مبالغ مالية عليهم دفعها نظير حمايتهم من قبل جماعات مسلحة وليس الدولة بأنه خطير جدا. ووصف حاتم ما حدث في جبل مون وكرينيك وشرق سيربا بأنها جرائم حقوق إنسان وحرب وضد الإنسانية وأخرى ترقى للإبادة الجماعية. وأكد أن السكوت على هذا الوضع يعني التشجيع على الجرائم وللمجرمين في التمادي في جرائم، مشيرا إلى أن كل ما حدث من جرائم في الولاية لم تستطيع السلطات وضع حد لها أو تلقي القبض على الجناة والمتهمين. ووصف الوضع في جبل مون ومناطق أخرى بأنه مزري جدا وقابل للانفجار في أي لحظة حسب الرصد والمتابعة والزيارة. وأضاف حاتم عبدالله الفاضل عضو مبادرة القومة لجبل مون وكرينيك في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
في عدد من المناطق تم الاعتداء عليها وحصل نزوح وحصل ابتزاز حسب المعلومات المتوفرة، أنه الناس فرض عليهم أنهم يدفعوا مبالغ مالية نظير الحماية. صراحة الكلام ده كلام خطير جدا، مواطنين أجبروا أنهم يدفعوا مبالغ مالية عشان يتوفر لهم الحماية مجموعات مسلحة، مش توفروا لهم الدولة. وصراحة الوضع ده من واجبنا الأخلاقي والإنساني يستدعي أننا زي ما قالوا we have to voice out الكلام ده بره. يعني ما مفترض أنه نسكت على مثل هذه الجرائم اللي بتنتهك في حقوق الناس وحقوق الإنسان بصورة مستمرة وبصورة ممنهجة. لا يمكن أن نصف أحداث ولاية غرب دارفور بأنها نزاع يعني مجتمعي أو نزاع قبلي بسيط بمفهوم الضيق. نو.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب كردفان إن نتائج جولة المسح الميداني الأولى بيّنت بأن هناك أكثر من 2161 أسرة، أي ما يعادل 13650 فرد، نزحت لمناطق محلية رشات والرحمانية بأبو جبيها جراء الأحداث الدامية التي شهدتها محلية أبو جبيها ودلامي مؤخرا. وجاء الإعلان خلال اجتماع مشترك ضم المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني بمدينة كادوغلي، حيث بحث الاجتماع كيفية إيجاد الحلول الناجعة لإغاثة المتضررين والمتأثرين. وقالت مديرة مفوضية العون الإنساني بالولاية راوية كمال عبد الكريم إن المنظمات وعدت في الاجتماع بالتدخل العاجل خاصة في مجال الصحة والحماية للنازحين والمتأثرين جراء تلك الأحداث. من جانبها قالت ويدا أبو جرون مدير الطوارئ بوزارة الصحة إن حالات الإصابة الخطيرة تم تحويلها إلى الخرطوم لتلقي العلاج، والحالات الخفيفة إلى الولايات المجاورة تجنبا لأي احتكاك. وقالت إن إدارتها ومنذ وقوع الأحداث بمحليتي أبو جبيها ودلامي شكلت غرفة طوارئ ارتكزت على 3 محاور تجهيز وتهيئة المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بجانب تلقي البلاغات، فضلا عن توفير أدوية الطوارئ لاحتواء الأزمة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نحو الديمقراطية، والتي سيكون موضوع تكوين المجلس التشريعي. في هذه الحلقة نستعرض المحاور التالية: من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي؟ ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن؟ ما هي أسرع وأفضل طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليها الجميع؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الانتقال الديمقراطي في السودان وتحقيق العدالة وإجراء انتخابات حرة نزيهة يرتبط بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وأهم هذه المؤسسات هو المجلس التشريعي الذي يلعب دور رقابي وتشريعي ويمثل سلطة الشعب الحقيقية. المؤسف لم يكتمل تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، وكما يظهر من خلال التصريحات يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل هو المجلس السيادي؟ هل هي الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير؟ أطراف اتفاق سلام جوبا؟ الإجابة نستمع إليها في هذا المحور في طائفتين: إجابات قصيرة وإجابات مفصلة مطولة، فلنتابع معا.
أنا شمسون يوحنا. بخصوص تأخير تكوين المجلس التشريعي، أنا بحمل قوة إعلان حرية والتغيير مسؤولية تأخير المجلس التشريعي، وبستند على ذلك على تصريح دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في طرح مبادرته الأخير الطريق للأمام، وقال صراحة بأنه تأخير تكوين المجلس التشريعي لعدم جدية القوى السياسية في ذلك. حسب الوثيقة الدستورية بنشوف انه النسبة العالة في تكوين المجلس التشريعي ممنوحة لقوة الحرية والتغيير، فبالتالي وفقا للتصريح وفقا للنسبة الممنوحة لقحط في الوثيقة الدستورية، والواقع الموجود ان هنالك تباين في مكونات حرية التغيير، والتباين ده ادى ل تأخير المجلس التشريعي. إذن باختصار مسؤولية تأخير المجلس التشريعي يقع على القحط. شكرا.
طيب، أنا عبد السلام صابون المحامي. للإجابة على السؤال، المسؤول من عن قيام المجلس التشريعي هي المناط بهم تكوين المجلس التشريعي هما الحرية والتغيير والمكون العسكري، ده بكل تأكيد في مجلس السيادة. وفقا للوثيقة الدستورية من المفترض يتم تكوين المجلس التشريعي بعد 60 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ولكن حتى الآن ظل المجلس التشريعي قائما، لأن وجود المجلس التشريعي يسحب سلطة المجلسين السيادة والوزراء من التشريع وإجازة القوانين والرقابة على أداء الحكومة بشقيه السيادي والتنفيذي، وسحب الثقة من أي عضو في مجلس السيادة، لأن المجلس التشريعي أعلى السلطة حسب نص المادة 4 من الوثيقة، لأن نظام الحكم في الفترة الانتقالية هو نظام برلماني، وختاما المسؤول من تأخر المجلس التشريعي هو الجهة التي لها مصلحة من قيام المجلس التشريعي. شكرا.
طيب، السلام عليكم. أنا في رأيي إنه الوثيقة الدستورية التي كفلت هذه الشراكة ما مفهومها ما بين المكون العسكري والمكون وبعض المكونات المدنية، والتي أفضت إلى واقع الحال أو إلى حكومة الأمر الواقع الآن هي التي تحكم، بالإضافة إلى بعض الحركات الموقعة على اتفاق جبل آخر. أنا أعتقد أنه المكون العسكري في الحكومة بالإضافة إلى قوة إعلان الحرية والتغيير غير حريصين على أن يكون هناك مجلس تشريعي. ليه؟ لأن المجلس التشريعي له صلاحيات على هؤلاء التنفيذيين، ولكن نجد أن الفرصة والقوة التي أو السلطة التي وجدت عند المكون العسكري وعند بعض قوى على حرية التغيير الموجودة الآن مشاركة في الحكومة لن تفرط فيها لأي صالح جهة أخرى، لذلك هي تريد أن تحافظ على الوضع كما هو الحال عليه. وهذا لا يعني نحن، هو حتى إذا تكون المجلس التشريعي فهو هو ما في رؤية واضحة لتكوين المجلس التشريعي. من يتكون المجلس التشريعي؟ من هؤلاء التنظيمات التي تعتبر نفسها أنها هي الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر؟ لا، الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر بعيدة الآن عما يحدث. هناك سرغة الجهود، والآن المكون العسكري يعمل على التحالف مع بعض القوى المدنية، وذلك من أجل عدم التحول والانتقال المدني. وشكرا.
المجلس التشريعي دون شك هو أحد أهم عبقريات ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، وكذلك هو أحد أهم نتائج استلهام دروس ثورة أكتوبر 64 ومارس 85، حيث لم يكن مطروحا كفكرة أو كممارسة في تلك المرحلتين للانتقال. كذلك باعتباره ركيزة الانتقال الآن لم تكن موجودة في الثورتين، قيامه مؤكد يضعف كل الفكرة التي أسستها الوثيقة الدستورية لأهمية الرغابة على الأداء التنفيذي وسن قوانين الانتقال التي تهيئ لتحول ديمقراطي حقيقي يقطع الطريق على سيناريوهات انقلاب عسكري ديمقراطية ليبرالية مجهبة. وبدون أي تلجلج نتحمل نحن في الحرية والتغيير مسؤولية في هذا القيام حتى الآن، وكذلك بقية مكونات الانتقال بدرجات متفاوتة. ودون أي تبريرات نأمل في قيامه في أقرب فرصة ممكنة.
كان هذا حديث الأستاذ كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير حول تأخر قيام المجلس التشريعي.
دعم هيو ناشط سياسي. أولا فيما يختص بتأخير تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، المتسببين كثر على رأسهم العسكر المسيطرين على المشهد السياسي السوداني وبعض القوى الرخوة من قوى الحرية والتغيير المسمى زورا وبهتانا ولا يوجد بها حرية ولا تغيير. فهؤلاء هم شركاء في تأخير المجلس التشريعي، لأنه باختصار المجلس التشريعي هو حيكون لهم عقبة كعداء في طريق الانتقال، لأنهم يريدون انتقال بفهمهم وليس انتقال بمطلوبات الثورة التي نادت بها جماهير شعبنا فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. يريدون ثورة منقوصة، وحتى يقطعوا الطريق على الثورة كما حدث في دول عدة من بينها مصر وتونس وبعض الدول التي شهدت ثورات. فهؤلاء هم لا يريدون مجلس تشريعي. للأسف تم تضليل وخداع منذ بداية التفاوض بأن هنالك مكاسب كبيرة للشعب السوداني، وأن هنالك نسبة 63% مجلس تشريعي لقوى الثورة، وأرادت قوى الحرية والتغيير أن تدقدق مشاعر الجماهير ويتم تخديرهم. وبعد أن تم الاتفاق بعد الحوار أو التفاوضات الكسيحة ما بينه وبين المجلس العسكري وأنتجت الوثيقة المشوهة، تم إرجاء المجلس التشريعي لمدة 90 يوم. فالآن هذا الإرجاء وصلنا إلى سنتين، وميلاد الحكومة الجديدة الآن سنة ولم يتم اتخاذ أي تشاور أو أي تفاوض في كيفية تشكيل المجلس التشريعي، لأن هنالك قوة تحصب على أصابع اليد هي مسيطرة على المشهد السياسي بالتعاون مع عساكر المجلس الانتقالي، المجلس السيادي الانتقالي. فهؤلاء هم غير حريصين البتة على إنجاز تحول ديمقراطي أو إنجاز تحول انتقالي بما فيه تكوين المفوضيات إذا كانت للانتخابات أو الخدمة المدنية أو غيره أو غيره، وإذا كان هنالك محاسبة الفاسدين، وهذه كلها قضايا وقوانين بتجيف على أعتاب المجلس التشريعي الانتقالي. فإذا كان الآن هم الوضع والمشهد السياسي كله في يدهم، يشرعوا كما يشاءون، يصدروا القرارات كما يشاءون بدون رقيب بدون حسيب، فلماذا يتم تشكيل مجلس تشريعي؟ فهذه القوة الرخوة الموجودة الآن، أحزاب تحسب على أصابع اليد، هي مسيطرة على مجلس الشركاء والحاضنة السياسية التي تدعى زورا وبهتانا الحرية والتقرير. إذا كان المجلس العسكري الموجود في داخل السيادة كون المجلس التشريعي من المجلس العسكري أو من عساكر، هم ما عندهم احترام، ما حيكون لهم احترام، لأنه هذا هو دور مدني، فبالتالي مفترض يلعبوه المدنيين الموجودين سواء كان في المجلس السيادي أو في كان في حكومة عبدالله حمدوك. لكن للأسف لا يعنيهم في شيء، كل الذي يعنيهم هو المحاصصات، كل الذي يعنيهم هو كرسيو كرسيكو بمبري وبمبرك، لأنه هنالك قضايا أساسية من ضمنها الاتفاق تم في جوبة اتفاق 3 أكتوبر مفترض يمر بالمجلس التشريعي. وين غياب المجلس التشريعي؟ إجازة بعض القوانين، إجازة بعض الآليات التي يساعد في 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 في, في الانتقال، بالإضافة للمسائل فيما يختص بالإجراءات الجنائية والعدالة الانتقالية، دي كلها بتحتاج لقوانين في إجازتها في المجلس التشريعي. فهل يقبل برهان وشركاؤه أن يقوم مجلس تشريعي؟ وهل يوافقونه المكون المدني يوافقونه في أن يقوم مجلس تشريعي؟ لماذا مجلس تشريعي حتى يتم استدعاؤهم ليل نهار ومحاسبتهم على ما أجرموا وعلى ما تواطوا وعلى ما فعلوا وعلى ما صنعوا؟ فإن my point of view إنه ما حيكون في مجلس تشريعي، وحتى إن تكون مجلس تشريعي سوف يكون مجلس تشريعي كسيح من غير صلاحيات، حيكون شكل تشريفي. للأسف مفترض يكون مجلس السيادة تشريفي، لكن حيحصل العكس، تجاز كل القوانين والاتفاقيات التي أبرمت في السابق بدون غياب المجلس التشريعي، لأنه المجلس التشريعي حيكون عنده فيها رأي وعنده فيها دور. لكن للأسف حيتم إصدار قرارات والتشاريع وكله بدون قيام أي مجلس تشريعي، حتى لا يكون هنالك صوت معارض أو صوت عنده رأي في قضايا التحول الديمقراطي.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة للسؤال حول من مسؤول عن تعطيل المجلس التشريعي، حقيقة يعني المسألة بتاعت تكوين المجلس التشريعي دي أصبحت وكأنها حزيرة استعصى على الجميع حلها، يعني مع أنه واضح تماما أسباب تعطيل المجلس الانتقالي. نصت الوثيقة الدستورية بأنه لازم يتكون المجلس التشريعي ده، وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المفروض المجلس التشريعي ده يكون يتكون له 20 شهر، لكن لحد الآن لم يبارح المسألة مكانة يعني، وكل من يسأل أو مسؤول يعني عن ذلك يسأل بيرد بأنه لسه التجهيزات لم تتم، وفي انتظار حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على الاتفاق في انها تحصل الرقبة عشان يعني يحظوا بمقاعدهم في المجلس. وكثير من الأسباب اللي هي قد ما تكون مقنعة للشارع، لكن في عموميات السؤال في عموميات الإجابة على هذا السؤال، أنا برمي له على 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 قوى الحرية والتغيير، في إنه هي المفروض تكون المجلس التشريعي، وبحسب ما جاء يعني إنها هي الحاضنة السياسية وهي المسؤولة عن تكوين المجلس التشريعي. قبل ما ينقضي العشرين شهر دي هي كان المفروض تكون المجلس دي، ومعروف مهام المجلس يعني ما محتاج اني انا اذكره في انه هو اللي بيسن القوانين وهو اللي بيعمل المعاهدات وهو اللي بيجيز المعاهدات ويجيز القوانين، واكبر من ده بيعمل كرقيب على اداء الحكومة. فبيبقى كل ما يتعطل قيام المجلس التشريعي بيفتح ابواب كثيرة للتساؤلات وكثير من الهنهنات هنا وهناك حول من المسؤول عن تعطيله. فبيبقى بالنظر للمهام اللي ممكن يقوم بها المجلس التشريعي برضو في الجانب الآخر بيدي تكهنات وبيدي تساهلات وبيخلق علامات استفهام منو ممكن يكون مستفيد من الـ عدم تكوينه. يعني في كلام كثير بتقال على انه في جهات كثيره مستفيده منها الدوله العميقه اللي ما زالت لسه متجذره في المؤسسات الحكوميه وبتعمل على عرقله الفتره الانتقاليه، ده جزء، لكن هي صح ممكن تكون لعبت دور في عرقله المجلس التشريعي، ومش المجلس التشريعي بس، كثير من المفوضيات المفروض تقوم ما قامت، وكثير من ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لم يتم يعني. فده برضو بيخلق سؤال كبير حول لماذا كل هذه العطلة ولماذا كل هذا التأجيل. ده كله نحن ما بنقدر نقراه بعيد من الإخفاقات أو الانشقاقات أو الانقسامات أو خلينا نسميها بالسوداني كده الشكل الحاصلة داخل قوى الإعلان الحرية والتغيير. فده كله بيعطل من إنفاذ المفوضيات ومن إنفاذ المجلس التشريعي عشان ما يقوم. فبيبقى يعني السؤال عفواً الإجابة على هذا السؤال بتفتح تساؤلات كثيرة. فأنا يعني مباشرة برمي اللوم على قوى إعلان الحرية والتغيير في إنها هي عطلت مسألة، أو يعني أنا ما دار أقول إن هي ما تعاملت مع المسألة بجدية تامة، لكن ساعدت بصورة أو بأخرى في إنه المجلس التشريعي ما يقوم، وده ولد تساؤلات كثيرة، بل وصلت وتصل لمرحلة إذا ما وصلت يعني لمرحلة عدم الثقة في الشارع السوداني من الحاضنة السياسية ومن القوى السياسية عموما. شكرا جزيلا.
كنا مع طائفة من المشاركين الذين أجابوا على سؤال من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي. سؤال المحور التالي يتعلق بالأثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. قبل بضعة أيام أعلن ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن ضرورة التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وقيام المجلس التشريعي جزء من هذه العملية، وضرورة ملحة يجب الإيفاء بها قبل حلول موعد الانتخابات القادمة. فما هي الأثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي؟ الإجابة نستمع إليها من المحامي عمرو كمال.
في إطار الحديث عن الآثار المترتبة حول غياب المجلس التشريعي وتكوينه، أعتقد أنه في ثلاثة آثار مترتبة على هذا التأخير. نصت الوثيقة الدستورية على وجوب تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوم، أي في منتصف نوفمبر 2019، وعليه هذا الغياب يمكن أن يؤثر من 3 نواحي: ناحية قانونية وأخرى سياسية، وناحية أيضا تتعلق بالمفهوم حول المشاركة ودور الرقابة على الجهاز التنفيذي. فيما يتعلق بالأثر القانوني، هذا النص آمر في الوثيقة الدستورية، بالتالي مخالفته تدخل في إطار مخالفة الدستور، أي أن أعمال المجلس التشريعي الموكلة إلى المجلس المشترك أي السيادي والتنفيذي معا هي سلطة مؤقتة تبدأ منذ توقيع الوثيقة وتنتهي عقب التوقيع ب90 يوم. فبالتالي الرأي الغالب لدى القانونيين الآن أن هذه المخالفة الدستورية تعني أن هذه السلطة للمجلس المشترك تجاوزت النص الدستوري، ويمكن الطعن فيها دستوريا بعدم صلاحية وأصلحية هذه القرارات والتشريعات الصادرة منذ منتصف نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. وهذا أمر خطير، يمكن أن يهدم ما تم بناؤه من أسس وأوامر صادرة نيابة عن المجلس التشريعي تحت مسمى المجلس المشترك، وهذه معضلة. سياسيا غياب المجلس التشريعي يضعف عملية المشاركة السياسية، وهذه الفترة الانتقالية هي فترة للانتقال والعبور من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي، وهي الفترة التي تسمى بالتحول الديمقراطي. هذه الفترة لا تعتمد فقط على المكونات السياسية التي قامت بالتفاوض وبناء الشراكة السياسية أي الحاضنة، وكذلك لا تعني فقط السلطة التنفيذية القائمة. هي فترة للتحول الديمقراطي لكل الشعب السوداني بجميع أجهزته وبجميع أطيافه وبجميع مكوناته المختلفة، وصوت هذه الجماعة من المواطنين يتم سماع عبر أجهزة مختلفة وسلطات مختلفة، وأهمها المجلس التشريعي باعتبار الجهاز الرقابي والجهاز الذي يلمس الأداء الحكومي ويعبر عن أهداف الثورة ويحرسها بالرقابة على الأوامر التنفيذية والقرارات، وأيضا إصدار التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي تحمل أهداف الثورة وتؤسس لبناء مستدام. هذا المفهوم حول المشاركة السياسية وغياب أهم أعمدتها عبر تشكيل المجلس التشريعي يضعف هذه العملية ويضعف دور المواطن في المشاركة السياسية والمشاركة العامة، ويضعف التضامن الجماهيري حول كيف يمكن أن تبنى هذه الدولة خلال الفترة الانتقالية وكيف يمكن أن نشارك جميعا في بنائها، بجانب استكمال الهياكل الأخرى المختلفة مثل المفوضيات وغيره. الأثر الثالث والمتعلق بالرقابة، هذا أمر خطير باعتبار أن المجلس التشريعي أو المجلس النيابي أو السلطة التشريعية في أي دولة هي التي تقوم بالرقابة على أداء الحكومة التنفيذية، والسلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية لا تعني فقط مجلس الوزراء. السلطة التنفيذية يتم تداولها أو اقتسامها في بعض الاختصاصات والسلطات ما بين المجلس السيادي اللي هو أيضا أو يعني مهام تنفيذية، وما بين المجلس الوزاري أي مجلس الوزراء. فدور المجلس التشريعي هو الرقابة على اختصاص كل منهما فيما يقوم به من مهام وفق سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. غياب هذه الرقابة يهدد الأهداف التي من أجل قامت الثورة، وأهمها كيفية تحقيق الرفاه والاستقرار الاقتصادي، أيضا الاستقرار الاجتماعي والسلام الاجتماعي والمجتمعي، ودي العمليتين مهمات جدا خلال فترة التحول الديمقراطي أو خلال فترة الحكم الانتقالي. وخلاله ومعه تقوم عمليات أخرى مختلفة، ولكن أعتقد أنه ديل أهم دورين يجب أنه يتم العمل على إنجازهم، وبالتالي الرقابة بتكون في كيفية الأداء وفي كيفية إصدار الأوامر التنفيذية اللي بتقوم بهذا الأمر. غياب الرقابة على الجهاز الحكومي يضعف العملية بتاعت المشاركة أيضا، وكذلك يبعد القوانين والتشريعات عن الأهداف التي تقوم بها الثورة والتي يجب أن يصنعها المواطن نفسه من خلال مجلسه التشريعي، بغض النظر حول في الحديث حول أنه هذا المجلس يتم بالتعيين هذه فترة استثنائية، توافق الشعب السوداني على هذا الأمر وينادي به، فبالتالي لا مناص من تشكيله بصورة ترضي طموحات الشعب وتعبر عن أطيافه الواسعة بطريقة عادلة ومنصفة تقوم على مشاركة فاعلة لكل جماهير الشعب السوداني حتى يحرص ويراقب ويكون فاعل في عملية المشاركة السياسية. لابد من استكمال هياكل السلطة عموما، فهذه الدولة كي تصل إلى الحكم المدني والديمقراطي لابد من ممارسة لأشكال العمل الديمقراطي وأشكال الهياكل التي تقوم على بناء الدولة. لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة دون مشاركة سياسية واسعة تستصحب أهداف الثورة وتعمل على حراستها وتمتينها.
كنا مع الأستاذ عمرو كمال المحامي في إجابته على سؤال ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بأكثر الطرق عملية لتكوين المجلس التشريعي. وعملية تكوين مجلس التشريع بالاختيار والتعيين مسألة ليست بسهلة، ولا يتوقع التوافق عليها بسهولة بين مكونات الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية. ولكن مع ذلك لنستمع لرأي الأستاذ أحمد محمود المحامي حول هذا الموضوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمانجا، مساء الخير. بالنسبة لسؤال الحلقة اليوم، لو كان بيدك الأمر ما هي أسرع طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليه الجميع؟ طيب، ابتداء حسب نص الوثيقة الدستورية تشكيل مجلس التشريعي طبعا تأخر كثير جدا، وهو منوط به أن يقوم بأعمال كبيرة جدا، استكمال لهياكل ومهام الثورة العظيمة، يعني تدعم سن التشريعات، مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، إجازة الموازنة العامة، مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، ويكمل هياكل السلطة الانتقالية. دي الحاجة الأساسية اللي يفترض أن يقوم بها المجلس التشريعي. طيب، التعقيدات الحاصلة دي في تقديري ما عندها مبرر. وثيقة الدستورية حددت 67% كانت لقوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى إعلان الحرية والتغيير بتتكون من مكونات سلفا كانت عارفة إنه عليها مطلوبات لازم تحقيقها. اتفاقيات السلام عدلت في الوثيقة الدستورية، تم تعديل في النسب، ده برضو ما مبرر للتأخير. والقضايا الأساسية اللي يفترض إنه يتم تحقيقها في الفترة الانتقالية لا زالت تراوح مكانها، لا زالت كثير من القوانين المقيدة بالحريات سارية المرور، مطبقة منذ العهد الفائت. الاستثناء الورد في الوثيقة الدستورية بوجود مجلس تشريعي مؤقت اللي هو اجتماع مجلس السيادة مع الوزراء، ده وضع كان لظرف طارئ لفترة محددة، والوثيقة حددت بزمن محدد، لكن ما بيظل يعني وضعي قانوني طبيعي. لا بد من انه يتم تكوين المجلس التشريعي في اسرع فرصة، اكمال هياكل السلطة الانتقالية لازم الناس كلها تناضل تحقق هذا الشرط. نحن في وضع انتقالي دارين نبني اساس لدولة ديمقراطية مدنية، لا بد من يتم تغيير جذري لكل التركة الثقيلة حقت النظام البائد، تغيير في القوانين، تغيير في البنية التحتية بتاعت المجتمع السوداني اللي تم خلخلته وتم تغيير بواسطة أصحاب المؤتمر الوطني. علينا إنه نشد الهمة شوية، ما مطلوب مننا إنه نحقق أي حاجة في الفترة دي، لكن على الأقل نخط الأساس السليم للحكومة القادمة المنتخبة. علينا عبر المجلس التشريعي إنه نجيس كثير من القوانين اللي بتعبر عن الانتقال السليم فعلا من الدكتاتورية السابقة لدولة مدنية لدولة متحضرة. التعقيدات الحاصلة في تأخير المجلس التشريعي أمورنا إحنا الآن نتعامل مع الواقع الموجود في إن الوثيقة الدستورية مجازة وسارية، تم تعديل عليها بدخول قوة جديدة، يتم التوافق وتكوين المجلس التشريعي بأسرع ما يكون. الحصص تم تقسيم الناس متوافق عليها، ما في خلاف، ولا انت بتقدر ترضي كل القاعدة السياسية في السودان في الفترة الانتقالية دي. ده وضع ديمقراطي طبيعي، ما حاجة غريبة ولا حاجة الناس يبتدعوا. يعني
نحب البلاد، ولكن فينا من يعاديها، فينا من بكل القبح يؤذيها، فينا من ينهش لحمها ينخر عظمها كأنما يريد تلاشيها. حب الوطن ليس بعملته، فقط رصيده البنكي كل قبلته، أما البلاد فسحقا لها ولكل من فيها. في بلدي هناك ذلك الفاسد في اغتصاب قوت الناس رائد، والمصيبة أنه يدعي الحكمة يوهم الناس بفكره الراشد. في بلدي هناك ذلك السارق خارج عن القانون مارق، يفعل ما بدا له يحيى وكأنه الخارق. في بلدي هناك شيء جدا خطير، ففي بلدي لا احترام للفقير، أن تكون إنسانا بسيطا معناه أنك أرخص من بعير. في بلدي عيب أن يحترم الراعي أو أن تساويه بالوزير. في بلدي لا تساوي بالحقوق، ما تربينا على العدل فهذا عقوق، بل تربينا على تركيع الشريف وإعلاء قدر من كان للحكام بوق. في بلدي حكام يقتلون فينا الحياة، حكام يريدون أن نعيش في سبات، كأنما خلقنا لطاعتهم كأنهم من نفخ فينا الذوات. في بلدي أعداء للبلد، أعداء لكل من يحب البلد، نحن أعداء لهم لأننا فقط أوفياء لترابك يا بلد. لذا نقول سلام على من صمد، سلام على ذاك الولد، سلام على ابن البلد، سلام بدم كل شهيد، على كل من لم ينسى النشيد، على كل من لم ينسى الوتد. سلام لك يا من تكدح في المصانع، سلام لك يا من تكافح في المزارع، سلام لك يا أيها الراعي في حضن الجبال وراء الرزق ساعي. سلام لكل الجنود حراس الحدود، لا للمرتشين فقط الأسود. سلام لكنا نساء الجبل، واحدة من كنا بألف رجل. سلام لكل من يحب البلد، سلام سلام لك يا بلد. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.